أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام في التعارض بين الجرح والتعديل. احنا في الأبحاث السابقة طبعا وقفنا على مجموعة من التوثيقات العامة، قبلها وقفنا على بعض الأبحاث اللي لها علاقة بكيفية الجرح والتضعيف، كيفية التعديل والتوثيق. هم صار عندنا أنس من خلال مراجعة الكتب الرجالية، سواء تحدثنا عن كتاب النجاشي اللي لطالما رجعنا إليه في معرفة تراجم الرجال، كذلك كتابين الشيخ الطوسي، كتاب الكشي أخيرا. من خلال هذه الكتب الرجالية اللي تتحدث عن توثيقات أو عن تضعيفات خاصة، سؤال مهم يطرح. زين، احنا شفنا احيانا، اذا تذكرون مثلا النماذج في محمد بن خالد سيدنا البرقي، في محمد بن يحيى الاشعري صاحب محمد بن احمد بن يحيى سيدنا الاشعري صاحب النوادر، وجدنا تفاوتا بين بعض الكتب اللي وثقت هؤلاء وبين البعض الآخر من الكتب اللي ضعفت هؤلاء. مثلا إذا تذكرون في محمد بن خالد البرقي وجدنا الشيخ النجاشي يوثقه إذا ما خانت من ذلك، ووجدنا الشيخ الطوسي يضعفه. من أجي مثلا أتحدث عن محمد بن أحمد بن يحيى، أجد الشيخ الطوسي يصفه بالرواية عن الضعفاء، وهذا لعله جانب مضعف له، بينما الشيخ النجاشي يقبل روايته ويوثقه. كذلك في مباحثتنا السابقة أخيرا قلنا بل قد تجد شخصا سيدنا واحد يوثق ويضعف شخصا آخر، وضربنا مثال وراح نجي إن شاء الله في الأبحاث القابلة نقف عليه بالتفصيل. مثلا من أجي أقرأ ترجمة عبد الله بن بكير اللي هو موسوم بالفطاحية، الشيخ الطوسي في كتاب العدة وفي كتاب الرجال يوثقه. تذكرون عبارة العدة من تحدث عن الشيخ الطوسي عن بني فضال والواقفة والفطحية، وعبد الله بن بكير واحد من هؤلاء الفطحية اللي يصفهم الشيخ في كتاب العدة أن الطائفة عملت برواياته، بل ينص على وثاقته في كتاب الرجال. لكن من يجي الكتاب التهذيب ينتهي إلى ماذا؟ إلى ضعفه. فشفتوا إحنا ما نتحدث عن اختلاف بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، لا، الشيخ الطوسي وثق وضعف شخصا شيخ عباس واحد. هسه بالنتيجة السؤال المطروح، عندما يختلف التوثيق والتضعيف في شخص واحد، عندما يختلف التعديل والجرح في شخص واحد أنا بمن آخذ؟ آخذ بالتوثيق دون التضعيف، أو أقدم التضعيف على التوثيق، أو لا لا مرجح لأحدهما على الآخر فيتعارضان ويتصالحان. هذا البحث سادتنا المشايخ أقول من الأبحاث المهمة في جنبة علمية وفي جنبة عملية، هذا يحتاج إلى أن نقف عليه وقفة تفصيلية قبل أن أخوض في حكم تعارض الجرح والتعديل. هناك مجموعة من الأمور اللي ينبغي أن نشير إليها، ولك أن تعنون هذه الأمور بالمقدمات، مجموعة مقدمات شيخنا ينبغي أن نقف عليها حتى بعد ذلك نخلص إلى البحث الرئيسي، البحث الأساسي اللي هو ما هو الحكم وما هي النتيجة عندما يتعارض شيخ علي الجرح والتعديل. المقدمة الأولى هو أول الكلام شيخ أحمد، هل يجوز الجرح؟ وانتو حضراتكم تسولفون غيبة وجرح مؤمن وهتك حرمة، هل يجوز الجرح؟ هذا السؤال. تدرون احنا الجرح احد طرفيه تعارض، فهل يجوز جرح المؤمن جرح المسلم؟ حس اذا لم ينطبق عليه البهتان في حال عدم وجود ذلك الجرح، احنا تدرون هسه هذا خوف واضح انا ما ذكرته، تدرون احنا كيف نجرح الشخص؟ نصفه بالضعف، نصفه بأنه يضع الحديث، نصفه بأنه مثلا كذاب، بأنه غالي، بأنه كثير من الأوصاف اللي هي بالأخير ترجع إلى الجرح، أليس كذلك؟ خب سؤال أول الكلام، إحنا يجوز لنا أن نجرح الآخرين؟ هذا بهتان، هتك حرمة، غيبة، ما أدري. هذا البحث الأول اللي يكون أنا أذكره من باب المقدمة. واضح لحضراتكم أن هناك مبنائيتين حاكمتين، المبنائية الأولى مبنائية الأصوليين، والمبنائية الثانية مبنائية الإخباريين. المدرسة الإخبارية كما درسنا في أوائل بحثنا الرجالي قلنا المدرسة الإخبارية أصلا تنكر الحاجة إلى، جاوبني، إلى علم الرجال. احنا اصلا لا نحتاج الى ان نجرح ونعدل، ولا نحتاج الى الرجوع الى اقوال الرجالين. لما؟ لان ما بين الدفتين في الكتب الاربعه هو مقطوع بما بصدوري، وبالتالي لا نحتاج. انا ما قاعد اسولف وفق رؤيه المدرسه الإخبارية كما هو واضح، بل أتحدث وفق الرؤية الثانية اللي هي رؤية المدرسة الأصولية. وبالنتيجة احنا احتجنا إلى علم الرجال. خب وقوام علم الرجال أن نميز المجروحين من المعدلين، أليس كذلك؟ وتمييزهم فرع أن نصف هؤلاء بالعدالة ونصف هؤلاء بالضعف وعدم العدالة، أليس كذلك؟ المدرسة الثانية قالت يجوز الجرح، بل قالت بوجوب الجرح. لم تدرون حضراتكم أن معرفته الحديث واجب بالوجوب الكفائي. تمييز الحديث الصحيح من السقيم هذا وجوب كفائي، وحيث أن تمييز الحديث الصحيح من السقيم يتوقف على تمييز الرجال الناقل، لهذا سيصير علم الجرح والتعديل اللي هو متفرع عن علم الحديث أيضا واجبا شيخنا بالوجوب الكفائي. كلامي أقول واضح؟ أنقل لكم مضمون عبارة إذا الشيخ أحمد طلعها، مضمون عبارة للشهيد الأول في درايته. الشهيد الأول في درايته ماذا يقول؟ يجوز الجرح ولو اشتمل على قدح المسلم المستور أو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يقول لو أن الجرح أدى إلى قدح المسلم المستور أو أدى إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فهذا القدح وهذا الجرح جائز صيانة للشريعة عن جعل ما ليس منها ها داخلا فيها، حتى نحافظ على الشريعة احنا نضطر الى الجرح ولو كان ذلك مؤديا الى القدح في المسلم المستور وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. واضح حضراتكم من خلال ما استعرضناه من روايات الأئمة أن الأئمة حذروا من وجود دس وكذب عليه. تذكرون أن أهل بيت لا نخلو من كذاب يكذب علينا، أن الناس أولعوا بالكذب علينا وكأن الله لا يريد منهم غيره وليس كذلك. بالتالي كنا بحاجة إلى من يتصدى لعلم الجرح والتعديل، وإن أدى ذلك كما قال الشهيد الثاني إلى كشف بعض المستور وإشاعة الفاحشة في بعض المؤمنين. هذا كلام الشهيد الأول. خليني أقرأنا العبارة شيخنا حتى أجي أستسلم.
كتاب الرعاية في علم الدراية يقول أي بما ذكر من العلم بحال الفرقين يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها وجوز ذلك البحث وأن اشتمل على القدح في المسلم المستور واستلزم إشاعة الفاحشة في الذي
هذا كلام الشهيد الأول
صيانة للشريعة المطهرة.
هاي الغاية. إذن إحنا عندما نجرح هذا أو نضعفه ذاك لأجل غاية أسمى اللي هي صيانة، هاي بمثابة المفعول لأجله.
نعم.
لأجل صيانة شيخ نابل
صيانة للشريعة المطهرة من إدخال ما ليس منها فيها ونفيا للخطاب والكذب عنها. انتهى.
هذا كلام الشهيد الأول. بالتالي عملية الجرح الشيخ أحمد جائزة أي جائزة أم غير جائزة؟ جواب
جائزة.
هذا بعض العلماء قالوا له أنت ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة؟
نعم.
شنو كان جوابه؟ قال لهم يكون هؤلاء خصمائي أهون من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله خصمي يوم القيامة. واضح اللي يقول. هذه المقدمة الأولى. إذن وجوب الجرح والتعديل هو وجوب كفائي، كما أن معرفة الحديث هي واجبة بالوجوب الكفائي. هذا البحث الأول وهذه المقدمة الأولى. تعال للمقدمة الثانية. خب المقدمة الثانية احنا أشرنا إليها في آخر مباحثة الأمس. تساءلنا شيخنا أبو الحسن
شيخنا بس هذا اللي قدمه ممنوع، لو كان طريق تصحيح الرواية منحصر في معرفة الرجال كان كلام هذا يمكن الرجوع.
إيه.
لكن مع تصحيح الرواية عن طريق تصحيح المتن لا يجي هذا ما يتأكد.
لا خل تدرون شيخنا أنتوا كلامكم سمعتوا جناب الشيخ الشيخ أبو الحسن يقول عمي خب إحنا شلنا بهالورطة إشاعة فاحشة و و و طبعا هم واضح أريد أنا أعمق إيش قال جناب الشيخ تدرون هي هاي السبة اللي تسجل تبقى إلى أبد الأبدين. جاوبني شيخنا كتاب النجاشي في القرن الخامس الهجري يعني صار أكثر من 1000 سنة من ضعف في كتاب النجاشي سيبقى تضعيفه خالداً بخلود كتاب النجاشي. تعال القضية موسى فإحنا شلنا بهالورطة يقول الشيخ. خب خلونا نمشي بطريق آخر لا بي جرح ولا تعريض ولا 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 اللي هو خلينا عبر بطريق يا شيخنا طريق الوثوق أليس كذلك؟ احنا اذا سلكنا طريق الوثوق بصدور المرويين ها شيخ اكرام احنا بعد نحتاج الى ان نسير في طريق الراوي جواب وراح يكون سلامة الرواة أحد طرق الوثوق بالصدور. بالتالي ننظر في المروي ومن خلال النظر جاوبني شيخنا في المروي احنا نستطيع ان نحكم بان هذا الحديث صحيح صدر منهم صلوات الله وسلامه عليه وان ذاك الحديث سقيم لم يصدر سيدنا منهم. هذا شنو جواب جناب الشيخ اولا وثانيا؟ خب اولا احنا قاعد نسولف على مسلك الوثاقه وعلى مسلك الوثوق ترى هم راح ينسف علم جاوبني هم راح ينسف علم الرجال لان المساله لا تنحصر بعلم الرجال. هذا واحد. وثانيا اقول الان حتى مسلك الوثوق انت تستطيع من خلاله فقط وفقط من دون أن ترجع إلى علم الرجال ومن دون أن تميز المعدلين من المجروحين تستطيع لوحده أن تميز بين هذا الكم الهائل من الأخبار فتميز الصحيحة منها من السقيم. جواب. خب أنت شئت أم أبيت حتى لو كنت وثوقي الهوى ها شيخنا أنت لابد أن تعول من بين ما تعول أن تعول على علم الرجال وليس لك أن تكتفي بالقرائن الأخرى لأن جلها ضاع في جاوبني مشان ضاع في الطريق ولم يصل إلينا. واضح إن شاء الله. نعم احنا نقول عمي انت تريد الضعف حتى اسمع جناب الشيخ تريد الضعف وتريد توثق احنا من قلنا لك عمي هذا واجب وجوب كفاية لا تخلي لسانك باشر وبالتالي لا يسلم منك احد. ترى اكو فرق شيخنا بين ان نقول بجواز الجرح بل بوجوبه وبين أن إحنا نبيح لك أن تتناول الناس بلسانك. أكو فرق واضح اللي أقول إن شاء الله. بلي شيخ أحمد شنو كان
يمكن أن يعد نقد هو الإمام نفسه جرح ومدح
أي خب جيد لا هسه هذا يمكن أن يناقش فينا قضيتي ها لا خوب هسه بعد هذا واضح. خوب الإمام بعد أولا له ما ليس لغيره واضح أن الإمام عندما يجرح يجرح جرحا ثبوتيا واقعيا بينما أحكامنا أحكام ماذا ظاهر واضح اليوم.
يتفق تفرع هذا ولو ما
بل لا بأس لا بأس
إنه إحنا حتى الإمام سلام الله عليه ما أعطانا ضابطة التضعيف والتوفيق وإنما أعطانا ضابطة العرض مثلا.
سمعت جناب الشيخ الشيخ أبو الحسن يقول خوب لو كانت هذه الضابطة بل أريد أن أطور كلامك لو كانت هذه الضابطة ضابطة شرعية خوب لكان على الإمام أن يذكر ذلك. هو مو قال لنا أعرضوا على الكتاب مو قال لنا عليه السلام خذوا بما خالف العامة خذ بما اشتهر. كان على الإمام أن يقول كذلك ينبغي عليكم أن تميزوا الغث من كما يقولون الغث من السمين. هذا الإمام ترى كل طرائق أريد أن أطور كلام جناب الشيخ كل طرائق تودين للوثوق لا إلى ها سمعني لا إلى الوثاق أولا ثانيا ثالثا. أولا هذه الطرائق اللي ذكرها الإمام إلها مورد مخصوص اللي هو مبحث التعارض هذا واحد. وثانيا نفس الإمام في بعض تلك الروايات كما في إذا تذكرون مقبولة ابن حنظلة الإمام كما ميز بصفات المروي كذلك ميز إذا تذكرون حضراتكم ميز بصفات الراوي من قال خذ بأوثقهما أعدلهما كذا 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 هذا ثاني. ثالثا وهو المهم جدا خوب الإمام عندما يتحدث في روايات أخرى عن وجود كذابين وأن أبا الخطاب فعل ما فعل والإمام كان حريصا حتى على بيان كيفية الدس مو يقول كانوا يخالطون أصحاب أبي أنقل لك مضمونه فيأخذون الكتب يضمون إليها يضيفون إليها شيئا ثم يرجعونها. بالتالي صارت هذه الكتب التي سجلها أصحاب الإمام عن الإمام عليه السلام صارت مخلطة بين الصحيح والسقيم. لو لم يكن باب التمييز مفتوحا لكان على الإمام أن يعطيني ضابط كلية يقول تلك الأحاديث بصحيحها وسقيمها ماذا اعرضوا عنها. كلام اعتقد جناب الشيخ واضح. هاي المقدمة الأولى تعالي
اي بل بالنسبة هاي الملاحظة الأخيرة اللي أشرت بها شيخ ما قضية الدس من قبل جماعة سعيد الخطاب وجماعة سعيد من غيره
بل بل
شيخنا هذا حتى في علم الرجال ممكن أن لا يمكن أن لا أن نميز الأحاديث المنسوسة لأنهم كانوا يدسونها بأسماء نفس الرواة
بأسانيد
صح حتى بأسانيدهم صعب انهم
لا حسن لا حسن لا لا
يخلي له روايه فما يخليها عن ابي الخطاب او عن سعيد بن المغيره وانما يخليها عن زراره حتى يجتمع عليه.
اي بالتالي هذا اللي نسميه اصل زراره هذا اختلطت فيه احاديث جاوبني زراره المرويه حقا عن الامام باحاديث هؤلاء المزورين وبالتالي مجرد تمييز الثقة من غير الثقة هنا لا ينفع. أقول صحيح هذا لكن إحنا في علم الرجال لم نتناول هذه الخصوصية فقط إذا تذكر إحنا كنا نتناول في الراوي جهات عديدة ليس كذلك نتناول طبقته نتناول أصحابه نتناول روايته نتناول مقبولية أو عدم مقبولية أصله هذه كلها تبحث في علم الرجال. بالتالي إذا تذكرون حتى من كنا ننقل مقدمة الشيخ النجاشي في كتابه كان يتناول كل خصوصيات الراوي ولا يحصر كلامه في أنه ثقة أو ليس بثقة. واضح أعتقد اللي أقول. تعال الآن للمقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ زين عمي، سؤال يطرح، إحنا حتى نعرف بحثنا السابق اللي هو التوثيقات العامة كانت بجدوى سيدنا؟ إحنا عندما الآن نجري مقارنة بين جرح وتعديل، هل نحتاج إلى نص على الوثاقة؟ يعني هل نحصر المسألة بالتوثيقات الخاصة أم لا؟ إحنا لا نفرق بين أن يكون الشخص قد وثق بتوثيق خاص وبين أن يكون قد وثق بتوثيق عام. ملتفتين حضراتكم إن شاء الله. طبعا هناك مبنائيتان، ها المبنائية الأولى أيضا تبناها الشهيد في درايته. شو يقول؟ يقول إحنا في التعديل نحتاج إلى لفظ صريح يدل على المعنى، حتى نعدل شخصا نحتاج إلى لفظ صريح. يعني بعبارة أخرى نريد توثيقا خاصا، وعلى هالمقدار من كلامه، وإلا إلى كلام آخر يتنافى مع كلامي هذا، على هالمقدار من كلامه بعد إحنا لنا أن نتوسل بالتوثيقات العام كورود الشخصي في تفسير القم الجواب، لا كن يناص على كون هذا الشخص ماذا؟ ثقة. ولا يكفي مجرد اندراجه تحت أحد التوثيقات العامة، هذا كلام منه، كلام الشهيد. أما مثل الحسين ابن عبد الصمد والد الشيخ البهائي قال لا، احنا كما تثبت الوثاقة بالكلام الصريح كذلك يمكن ثبوتها بطرائق أخرى، ويذكر مجموعة من الطرائق، الاستفاضة، الاشتهار، ولا نشترط أن يكون الشخص قد نص على وثاقتي. شيخ نقران العبارة بل جناب الشيخ إلي هذا مؤلف بل
ليش؟
ها
موجوده.
اروح للمقدمه الثالثه؟
لا لا بل. العباره الاولى قريناها مال
العباره الثانيه انا معلمها لك بل.
العباره الثانيه قال الشيخ حسن
لا لا لا
العباره الاولى الشهيد الاول، العباره الثانيه قال الشيخ حسين بن عبد الصمد.
ايه العباره الثانيه بل. ايه
ويثبتان ايضا،
ويثبتان ايضا يا هم الجرح والتعديل بل.
نعم بالاستفاضه باشتهار عدالته بين بل. اهل النقل وغيرهم
بل.
من اهل العلم كمشايخنا
بل. هاي كمشايخنا اشاره، احنا ترى ما يحتاج ندور في كتب الرجال لنسال عن وثاقه المحمدين الثلاثه. لما؟ لان وثاقتهم ماذا؟ مستفاضه، لان وثاقتهم ماذا؟ قد ثبتت بالاشتهار بالشيخ.
نعم ويثبتان أيضا بالاستفاضة باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم كمشايخنا من عهد شيخنا محمد بن يعقوب إلى يومنا هذا، فإنه لا يحتاج أو لا يحتاج في هؤلاء إلى تنصيص، إلى تنصيص.
نعم نحتاج إلى من سبقهم بل
على تزكية الاشتهار ثقتهم وضبطهم، وإنما نتوقف في من فوقهم ممن لم يشتهر
بل.
ويقبل تعديل وجرح من يقرر.
هسه هذا بعد الآن تعال للمقدمة الثالثة سيد، هاي مقدمة شيخنا مهمة جدا.
نعم.
إحنا هذا جرح شخص أو تعديل شخص، هل هو من باب الإخبار أم من باب الشهادة؟ هذا طبعا راح يترتب عليه أثر وثمرة، حتى من نجي نحاول حل التعارض أو نحاول ترجيح أحد القولين المتعارضين على الآخر. إحنا من نقول أن الشيخ النجاشي وثق فلان أو أن الشيخ الطوسي سيدنا ضعف فلان، هذا توثيق الشيخ النجاشي لشخصين أو تضعيف الشيخ الطوسي لآخر، هذا شهادة من العلمين بوثاقة الأول وضعف الآخر. لو هو ماذا سيدنا أخبار؟ قل لي شنو الفرق؟ أقول الفرق وين يظهر في مسألة التعدد. إن قلنا أن الجرح والتوثيق من باب الأخبار اشترطنا التعدد أو لم نشترط؟ جواب لم نشترط، يكفينا إخبار شخص بالوثاقة لكي نثبتها، يكفينا إخبار شخص بالجرح لكي نثبته. هذا إن قلنا أنه من قبيل أسمعني شيخنا من قبيل الأخبار. ولهذا إحنا من تجينا مثلا، هذا نظير رح ينفعني، من تجين رواية عن زرارة أشترط وجود راو آخر لتلك الرواية؟ جواب لا. لما لا أشترط ذلك؟ لأنهم قالوا ها بحسب سيرة العقلاء، في سيرة العقلاء اللي أعطت الحجية لخبر الواحد اشترطوا التعدد؟ جواب لا. بخلاف ما لو قلت أن الجرح والتعديل هو من باب الشهادة وأن الجارح يشهد بضعف مجروحي وأن الموثق سيدنا يشهد بوثاقة الموثق، حينئذ نكتفي بجرح الواحد أو بتوثيق الواحد؟ جواب أريد لا، بل لابد من التعدد. هذا راح يجي بعد قليل إن شاء الله. هذا اللي ذكره الشيخ حسين راح يتحدث به الشيخ البهائي بعد قليل وياي إن شاء الله وياي. أقول هذا الجرح والتعديل أخبارون أم شهادتهم؟ أنقل لك رؤيتين مختلفتين. الرؤية الأولى رؤية المحقق الحلي. المحقق الحلي قال أن التعديل والجرح يثبتان بالاجتهاد، هذا اشتهرت عدالته وذاك اشتهر ضعفه. جيد، بعد أن يقول أنهما يثبتان بالاشتهار بالشهرة يجي يطرح سؤال على نفسه، هذا المحقق الحلي في معراج الأصول. شو يقول؟ يقول عمي السؤال زين، هل نكتفي بشهادتي واحد إذا شهد الشخص بأن فلانا ثقة أو شهد آخر بأن فلانا ضعيف، شهادة الواحد كافية للانتهاء إلى الوثاقة أم ليست بكافية؟ وكذلك شهادة الجارح الواحد كافية في الانتهاء إلى الضعف؟ لو لا، إحنا نريد لا أقل شاهدان يشهدان بالوثاقة كي نثبتها، وشاهدان لا أقل يشهدان سيدنا بالجرح كي نثبته. هو يجاوب المحقق الحلي يقول ولا يكفي شهادة الواحد بل لا بد من التعدد. هذا شنو معنى؟ أنه جعل المسألة من قبيل الشهادة، ولهذا لم يكتفي بالتوثيق الواحد بل لا بد من التعدد. هذا المبنائية وافقه عليها العلامة الحلي. أيضا العلامة الحلي يشترط سيدنا التعدد، وما كان هذا إلا لأن الحليين يريان المسألة من قبيل الشهادة. كلامي أقول واضح. الشهيد في درايته والشيخ البهائي قالوا عم المسألة مهج. إحنا ما نتحدث عن شهادة بل نتحدث عن أخبار. تذكرون حضراتكم إحنا متى نقبل بالتوثيق ومتى نقبل بالتضعيف؟ إذا كان عن حس ماكو فرق سيدنا بين أن تخبر بطلوع الشمس وبين أن تخبر بوثاقة زيد أو سيدنا بضعف عمرو، لأن الثلاثة هي من قبيل الأخبار وليست من قبيل الشهادة. كما أنك تخبر بطلوع الشمس كذلك تخبر بوثاقة زيد أو بضعف عمرو، فالثلاثة من قبيل الأخبار. وإذا كانت من قبيل الأخبار نشترطه، جاوبني التعدد أم لا؟ جواب
لا.
خلينا أنقل لك حتى أوضح كلام شيخ حسين. الشيخ البهائي قال أنتوا أسستوا صغرى وكبرى ونتيجة، يا من تقولون بأن المسألة من قبيل الشهادة وليست من قبيل الأخبار، شنو الصغرى شنو الكبرى شنو النتيجة؟ تقولون أن الجرح والتعديل شهادة، هاي سيدنا الصغرى، الكبرى وكل شهادة لا بد فيها من التعدد النتيجة، أن الجرح والتعديل لا بد فيهما من التعدد. الشيخ راح الشيخ البهائي راح يناقش صغرى هذا القياس ويناقش كبرى. أما الصغرى قال شو تقولون؟ تقولون الجرح والتعديل شهادة؟ جواب احنا عندنا اصل وعندنا فرق. الاصل شنو شيخ؟ اخبارك عن الرواة هذا اصل اليس كذلك؟ فرعه وثاقة الراوي اليس كذلك؟ وثاقة الراوي فرع نقله للرواية. واحنا في الاصل اللي هو نقل الراوي للرواية اشترطنا التعدد؟ جواب لا، لانه مجرد اخبار. فكذلك في وثاقة او ضعف الراوي لا نشترط التعدد اذ هو مجرد اخبار. ماكو فرق يقول الشيخ البهائي بين ان تنقل رواية وبين ان تنقل اجماعا وبين ان تنقل وثاقة شخص او ضعف شخص اخر، اذن هي من قبيل الاخبار. بالتالي ناقش في الصغر. ولو تنزلت وقلت ان التوثيق والتضعيف هما من قبيل الشهادة، خب من قال أن كل شهادة لا بد فيها سيدنا من التعدد؟ قد يكتفى بشاهدين، بل قد يكتفى بشهادة رجل واحد، بل قد يكتفى بشهادة امرأة واحد. إذن أولا لا نسلم، ها شيخ، لا نسلم بأن التوثيق والتضعيف شهادة. ثانيا ولو سلمنا بأن التوثيق والتضعيف شهادة فماكو لابدية أن كل شهادة لابد فيها من التعدد. فصارت عندي مبنائيتان سادة المشايخ. المبنائية الأولى جعلت الجرح والتعديل شهادة، وهؤلاء لا يكتفون بتوثيق الواحد بل لا بد من التعدد. المبنائية الثانية قالت لا، هو ليس من قبيل الشهادة بل هو مجرد اخبار. خل جناب الشيخ يقرأ لنا العبارتين.
نعم
عبارة المحقق الحل ببالي.
نعم شيخنا.
بل
شيخنا بس يبقى التأمل بالوجدان أنه أكو فرق ما بين الحكم على شيء وما بين نقل الشيء.
بل
يعني إحنا لما ننقل رواية هذا إخبار، لكن لما نحكم بأن هذا فاسق أو
لا
واضع
لا مو هذا جناب الشيخ شو وقت. شوف أنت لماذا قلت بالفرق؟ لأن نقل التوثيق والتضعيف مرة يكون عن حدس ومرة يكون ترى آني شيخنا إذا تذكرون إحنا قلنا أكو أوصاف محسوسة وأكو أوصاف حدسية وأماراتها ليست حسية وأكو أوصاف إذا تذكرون أوصاف وإن كانت حدسية لكن كواشفها حسية. أذكر وبكت مثلنا بهذا المثال. شوف أنا مرة أسولف عن طول زيد وقصري زيد عن نحاف الشيخ كرار وبدان الشيخ كرار. جاوبني حضرتك، جاوبني سيد. خب هذه أوصاف جابوني. بالتالي اليوم أنا من أقول شيخ علي طويل أنا أشهد بطوله لو أخبر عن طوله. جواب جابوني أخبر عن طوله. لمن؟ لأن وصف طولي محسوس، بالتالي أنا أخبر عن ذلك الأمر الحسي كما أخبر عن طلوع الشمس. أكو أوصاف شيخ عباس، أوصاف حدسية هسه شيخ، لكن كواشفها. سولف لي من أسولف عن صفة الشجاعة، بالله واحد يقدر يأخذ له صورة للشجاعة؟ جواب سيدنا لا، لأنها ليست وصفا حسيا بل هي وصف حسي، لكن الكواشف عنها. ها شيخنا إذا شفت لك واحد يضرب زوجته قل أنه، جاوبني ها قل أنه شجاع. هسه أقول هاي شجاعته إحنا شفناها بعيننا؟ لا شيخنا، إحنا شفنا تلك الأمارات الكاشفة عن ذلك الوصف الحدسي. العقلاء وسادتنا مشايخنا لا يفرقون بين الإخبار عن أمر سمعني شيخ حسي وبين الإخبار عن أمر حدسي لكن كواشفه ماذا؟ حسية. كلامي أقول واضح. ترى الشجاعة ليس لها في هذا الزمان إلا من أظنها. وبعد أنت جاوبني وطبق هذا المناطق رأي العبارة بني شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق
كلامي أقول
في كتابي
ها شيخنا، بالتالي ماكو فرق أقول بين أن أخبر بطلوع الشمس وبين أن أخبر بشجاعة زيد حال ضربه لزوجته وبين أن أخبر بوثاقته. لماذا؟ لأن الوثاقة نظير شيخنا، لأن الوثاقة نظير شجاعة بل شيخنا.
نعم. قال المحقق الحلي في معارض
شيخ علي هو يستأنس بالمطلوب بل
تفريع. عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن
هيا لي سولف
محقق
الحلي. المحقق الحلي اسمع كلامي
بي. عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وإن خفي
هذا ما عندي شاهد بها بل
وإن خفي حاله وشهد بها محدث واحد بل. هل يقبل قوله بمجرده
هذا المحدث واحد. شوف ايش عبر عنها هو المحقق، عبر عنها بالشهادة بل شهد مرة أخرى وشهد بل
نعم. فمن اشتهرت عدالته
لا لا وشهد
وان خفي حاله وشهد
بها بالوثاقة بل
محدث واحد
بل.
هل يقبل قوله بمجرده
بمجرد شهادته هذه بل
الحق أنه لا يقبل إلا على ما يقبل
الحق أنه أن شهادة هذا واحد لا تقبل بل يا شيخ
الحق أنه لا يقبل إلا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه وشهادة عدلين وهو شهادة عدلين.
ها بالتالي احنا نريد ضابطة الشهادة، وضابطة الشهادة تتحقق بوجود ها عدلين معا. روح للكلام الآن شيخنا
الشهيد.
الشهيد بلش.
نعم قال الشهيد في
بالتالي المحقق الحلي يعتبرها شهادة ولا بد من التعدد. ترى هذا راح ينفعني عندما أحاول حل التعارض. بلش.
المصدر الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني.
بل.
قال يثبت الجرح في الرواة بقول واحد كتعديله.
يثبت شيخنا
الجرح في الرواة
بل
بقول واحد كتعديله
بل
أي كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا
بل.
وقد تقدم على المذهب الأشهر
بل.
وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر كما
إحنا سلم. الخبر لم نشترط فيه التعدد، فكذلك راوي الخبر حتى ننتهي إلى وثاقته أو إلى ضعفه لا نشترط العدد بل.
لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر كما سلف، فلم يشترط في وصفه من جرح وتعديل.
في وصف الراوي من جرح أو تعديل
لأنه فرعه، والفرع لا يزيد على أصله بل قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا. فإنه
هذا بعد واضح الشيخ شوية راح زايد.
نعم.
يعني يقول بالزنا هم
أربعة
يشترطون أربعة.
نعم.
بينما في تعديل شهود الزنا يكتفون باثنين. كذلك في مسألتنا احنا اذا اكتفينا بمخبر واحد عن الرواية بالأولوية احنا نكتفي بجارح واحد او معدل واحد. هذا ان شاء الله واضح. هذه مقدمات ثلاث، بقيت عندي مقدمتان ان شاء الله تعالى اشير اليهما غدا، وبعد ندخل في صور تعارض التوثيق والتضعيف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.